بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الآباء والإخوة والأبناء في هذا اللقاء الكريم المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا لنا في الدنيا والآخرة. نقرأ بمشيئة الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المفيد النافع، كتاب جوامع الأخبار. كلمة جوامع هي جمع لكلمة جامع، وكلمة الأخبار جمع لكلمة خبر، والخبر هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة خبر وكلمة حديث مترادفان، يعني متساويان في المعنى، فيقال عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقر به حديث أو خبر. وكلمة الجامع معناها المختصر في لفظه الذي يدل على معان كثيرة، وهذه ميزة ميز الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يتكلم بالألفاظ القليلة المختصرة ويكون تحتها المعاني الكثيرة المتوافرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فهذا معنى كلمة جوامع الأخبار. وهذا الكتاب من تأليف الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى، صاحب تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وصاحب كتب أخرى في الفقه وفي الأصول وفي غيرها رحمه الله تعالى. وقد نفع الله عز وجل بكتبه كما نفع بتلامذته نفعا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يكتب أجره وأن يأخذ بأيدينا على طريقه. وطريقتنا إن شاء الله تعالى هي أن نقرأ هذا الكتاب حديثاً حديثاً، وهو يحتوي على 99 حديثاً، 100 إلا واحدة. فنقرأ الحديث، نسمع نصه ولفظه، ثم نتكلم عليه بشيء من الفوائد ونقتصر على ثلاث فوائد على كل حديث. نذكر الفوائد ونبين معانيها. فالحديث الأول نسمعه من الشيخ مصطفى يقرأه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نقرأ الكتاب جوامع الأخبار. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
العلماء يضعون هذا الحديث في بداية المصنفات تنبيها لنا على تصحيح النية، أن يكون هذا المجلس لله تبارك وتعالى. ومعنى أن يكون لله يعني أن يقصد كل منا بجلوسه الآن أن يكون الثواب والأجر عليه من الله تبارك وتعالى وحده، لا يطلب أجر من أحد، إنما يطلب الأجر والثواب من الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك وضعه الشيخ في أول الإيه؟ في أول الكتاب. وهذا الحديث فيه فوائد. فأول فائدة هي وجوب النية، وجوب النية في الأعمال الشرعية. فإذا أراد الإنسان أن يعمل عملاً من الأعمال الشرعية فأول ما يبدأ به النية، وهي قصد الشيء مقترناً بفعله. أول الوضوء ينوي مع غسل الوجه، أول الصلاة ينوي مع تكبيرة الإحرام، وهكذا. فالنية ركن من الأركان في كل عمل من الأعمال الشرعية غالباً، لأن من الأعمال ما يصح بدون نية، يصح بدون نية وإن كان صاحبه لا يؤجر عليه، كما يعطي الإنسان النفقة لأهل بيته فإن احتسب فله أجر وإن لم يحتسب فليس له أجر، لكن في كل الأحوال سقطت عنه الإيه؟ النفقة، أدى الواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهله يحتسبها له بها صدقة. فهذه أول فائدة. الفائدة الثانية: وجوب تعيين النية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الثانية تختلف عن الجملة الأولى، الجملة الأولى تطالبنا بالنية، والجملة الثانية تطالبنا بتعيين النية. فمن أراد أن يصلي صلاة الفريضة يطلب منه ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن ينوي الصلاة، والشيء الثاني أن ينوي الفرضية، والشيء الثالث أن يعين هذه الصلاة، هي صلاة ظهر ولا صلاة عصر ولا غير هذين الصلاتين، غير هاتين الصلاتين. يبقى لابد من تعيين النية. ولذلك نجد آباءنا الكبار حفظهم الله يقولون: نويت أصلي فرض الظهر. يأتي بالإيه؟ يأتي بهذه الثلاثة، فينوي الفعل وهو الصلاة أصلي، وينوي الفرضية فرضا، ثم ينوي يعين الصلاة. فهذه الثلاثة لا بد منها. وكذلك لو كانت الصلاة صلاة نافلة لكنها نافلة مقيدة، نافلة مقيدة بوقت أو بسبب، كمثل الصلاة في السنة القبلية والسنة البعدية، وكمثل في صلاة الضحى وفي صلاة قيام الليل أو الوتر مثلا، فهذا كله مما يجب على الإنسان أن يعين فيه الإيه؟ أن يعين فيه النية. فهذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة هي أن من ابتغى بعمل الآخرة، من ابتغى بعمل الآخرة الدنيا حبط عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويصح أن الإنسان يسافر من أجل أن يتزوج أم لا؟
نعم صح،
يصح، ما في مشكلة، إنما كانت المشكلة في أنه تصور بصورة عمل الآخرة، هاجر مثل من يهاجر وانتقل من دار الكفر أيام ما كانت مكة إلى دار الإيمان في المدينة، فتصور بصورة من؟ بصورة من يطلب الآخرة، لكنه كان في الحقيقة يطلب الإيه؟ يطلب الدنيا، كان يريد أن ينكح امرأة فهاجر من أجلها. فهنا قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إيه؟ يعني يأخذ ثوابه ممن إيه؟ ممن قصد العمل لأجله، معناه أنه ليس له إيه؟ ليس له أجر. نعم. وكلمة متفق عليه، من يفيدنا في معناها؟ من يا شباب يقول يعني متفق عليه؟ تفضل. معناه أخرجه البخاري ومسلم، فهو موجود عند البخاري عن عمر، وموجود عند مسلم عن عمر، والحديثان متقاربان في المعنى أو متطابقان في المعنى، يعني لا بأس بإن يكون فيه تغيير يسير بينهما، لكن عن نفس الإيه؟ الراوي، وفي نفس الإيه؟ وفي نفس المعنى. نعم. الحديث الثاني.
الحديث الثاني: رد ما ليس في الكتاب والسنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد، أولها تحريم البدعة في الدين، تحريم البدعة في الدين، وهذا شامل لمن أحدثها أول مرة، من اخترعها، ولمن تابعه عليها. ولا ريب أن الأول أشد إثماً من الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأول فائدة هي إيه؟ تحريم البدعة في الدين. والثانية أن من أحدثها أو عمل بها بعده سواء في التحريم، سواء في التحريم، وإن كان الأول أعظم إيه؟ إثماً من الآخر. الفائدة الثالثة هي وجوب العلم قبل القول والعمل. هذا الذي وقع في البدعة، لماذا وقع في البدعة؟ لأنه ذهب فعمل من قبل أن يتعلم. والواجب على الإنسان إذا أراد أن يقول قولا أو يفعل فعلا أن يبحث أولا في دين الله تبارك وتعالى كيف يقوله وكيف يفعله. فمتى علم
كيف يقول وكيف يفعل، فقال أو فعل على هذا النحو فقد برئ، ولم يستطع أن يأتي بشيء إيه؟ بشيء محدث أو بشيء مبتدع. لماذا؟ ها؟ لأنه جاء به بالفعل من الدين، تعلم، جاء به من الدين. وهذا المعنى موجود في القرآن، من يذكرنا بآية، والآيات كثيرة، على أن القول ينبغي أن يتقدم، أن العلم ينبغي أن يتقدم على القول والعمل. ها؟ اللي يعرف كده يقول أنا. عايزين الشباب الصغيرين، مين يا شباب؟ طب صحصحوا معانا، لو انتم صحصحين ان شاء الله في داخل الدرس هتتذكر الآية لما نذكر معناها. ها؟ من يذكرنا الآية؟ اتفضل يا شيخ محمد. فاعلم، بدأ بالعلم، أنه لا إله إلا الله هذا القول، واستغفر لذنبك هذا الإيه؟ هذا العمل. وكذلك من الآيات بداية سورة الحجرات، فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. والكتاب قول، والسنة قول وإيه؟ قول وعمل. فلا ينبغي أن يتقدم الإنسان بين يدي الكتاب والسنة بقول أو عمل قبل أن يعرف قول الله وقول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث الثالث: الدين النصيحة. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فوائد. أول فائدة هي مكانة النصيحة في الدين، فلها منزلة عظيمة جدا، وهذا واضح في حديث الدين النصيحة، فجعل النصيحة كل الدين، الدين النصيحة. وأيضا كررها ثلاثة فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. الفائدة الثانية هي الحرص على التعلم، الحرص على التعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لم يكتف المسلمون الذين يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما استفصلوا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمة مجملة فأرادوا أن يفصل لهم، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمور التي قالها، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فذكر هؤلاء الخمسة. الفائدة الثالثة هي فقه الأولويات، الأولويات. فمن تدبر في ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخمسة رأى أنه صلى الله عليه وسلم رتبها ترتيبا أولويا، فذكر الأهم فالمهم فالأقل أهمية، فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، مرتبة على ترتيب الإيه؟ على ترتيب الأولى فالأقل أهمية. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتعلم أمور دينه، وكذلك أن يعمل بأمور دينه، وكذلك أن يدعو إلى أمور دينه، وهو يراعي في كل ذلك في العلم والعمل والدعوة يراعي الأولويات. فمثلاً لا يصح أن يبدأ بالنوافل قبل الفرائض، ولا يصح أن يبدأ بفرائض الكفاية قبل فرائض الأعيان، ولا يصح أن يبدأ بالفقه قبل التوحيد، وهكذا. فلا بد من الإنسان إنه في العلم والعمل والدعوة يرتب الأمور ترتيباً أولوية. من يذكرنا بحديث فيه هذا المعنى؟ فيه هذا المعنى، معنى ترتيب الأولويات، وأن الإنسان لا ينتقل إلى ما هو مهم إلا بعد الفراغ مما هو أهم، ولا ينتقل مما هو أقل أهمية، ها؟ لا ينتقل إلى ما هو أقل أهمية إلا بعد أن ينتهي من المهم. هذا واضح وصريح جدا في حديث
حديث معاذ رضي الله عنه.
حديث معاذ ذكرنا به،
لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فقال إنك تقدم على أهل كتاب، فأخبرهم أن يوحدوا الله عز وجل، فإنهم أضاعوا لذلك.
سمعين الشيخ مصطفى، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، أو قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم التدرج في العمل.
الحديث الرابع: العمل الذي يدخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها الحرص على النجاة، الحرص على النجاة. فقد جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وهل يمكن أن نفهم من هذه الجملة في الحديث أن المسافة التي قطعها هذا السائل طويلة؟ يمكن أن نفهم أن المسافة التي قطعها طويلة؟ قولوا يا شباب، اتأملوا كده الجملة كده، هل يمكن أن نفهم من هذه الجملة أن المسافة التي قطعها هذا الرجل حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله كانت مسافة طويلة؟ من أين
أتى؟
من قول إيه؟ أعرابي. الأعرابي يعني من البادية، يعني من الصحراء، ليس من أهل المدينة، ما خرج من جوار المسجد ولا من الشارع الذي يليه ولا من أطراف المدينة، إنما جاء من الصحراء. وقد أوضح ذلك أيضا بقية الروايات. كان اسمه ضمام بن ثعلبة وقال: أنا وافد قومي إليك يا رسول الله. يعني إيه؟ رسول قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلمة أعرابي نعم تدل على هذا. كذلك عظم منزلة ما ذكر من أعمال في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له التوحيد والصلاة والزكاة والصوم، فذكر له صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام. هذه الأربعة مع الحج هي أركان الإسلام، كما ورد في حديث عبد الله بن عمر، وكما ورد في حديث عمر بن الخطاب، وهو حديث جبريل. من يذكر أحد الحديثين؟
حديث بني الإسلام يا شباب.
أنا لا، ما تقولش يا شيخ، أنا عايزهم هم اللي يقول. ها، أنا لن أتنازل إن حد فيكم هو اللي يقول الحديث، حديث ابن عمر أو حديث عمر في أركان الإسلام الخمس. مين يعرف؟ تفضل. هتقول حديث مين؟ أنه فيهم ابن عمر ولا عمر؟ ابن عمر، ماشي. ها، أوله إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كده اتنين؟ اتنين من خمسة ولا واحدة؟ واحدة. ها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. تمام، صدقت. أي تمام. الثانية قلناها، الثالثة قلة الفرائض، قلة الفرائض ويسرها وأنها كافية في النجاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الأعرابي، فالأعرابي قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص، هيكتفي بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فالفرائض قليلة بخلاف النوافل إيه؟ كثيرة. بنصلي في اليوم كم ركعة؟ حد حسبها؟ كم ركعة؟ ها؟
طيب جاوب.
صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، كلهم كم ركعة؟ 17 ركعة. طب لو صلينا النوافل كلها، النوافل تطلع قد إيه؟ تطلع 70 ركعة. النوافل كلها، المؤكدة غير المؤكدة، الراتبة اللي هما الاثنين دول غير الراتبة، صلوات النهار صلوات الليل، لو جمعنا كل الصلوات يوصلوا 70. شوف 17 دول إيه؟ فريضة، وبقية 70 كم؟ نافلة. نافلة. فأنه أكتر، الفرائض ولا النوافل؟ الفرائض أكتر. لا، النوافل. طب ده يدل على إيه؟ يدل على اليسر، يدل على الرحمة، يدل على أن الله يريد بنا الخير. فعشان كده ما كترش علينا الإيه؟ الفرائض. طب ليه؟ هو إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين إن الفريضة حتم وإلزام لابد وأن تأتي بها، وأما النافلة فلك أن تأتي بها وتأخذ الثواب، ولك أن تتركها لكن حرمت الثواب. لكن إيه؟ حرمت الثواب. وهو ده الفرق بين الفرض وبين الإيه؟ وبين السنة. الفرض هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله وإيه؟ ويستحق العقاب تاركه. والنافلة ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا يعاقب، لكن حرم الثواب. حرم الإيه؟ حرم الثواب. نعم، تفضل شيخ مصطفى.
الحديث الخامس، القول الفصل. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى في التعلم، التعلم عن طريق السؤال، لمن لم يقدر على الملازمة. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا بطريقتين اثنتين. الطريقة الأولى الملازمة، فمنهم من كان يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليل نهار، زي مين يا شباب؟ زي سيدنا أبو هريرة، وزي مين كمان؟ أنس بن مالك، وزي مين كمان؟ كتير من الصحابة. ومنهم من كان يلازم النبي أحياناً، يعني بصورة متقطعة، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا نتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار، ينزل يوما وأنزل يوما. كان ساكن في العالية، مكان بعيد شوية في آخر المدينة، فكان ينزل يوم يتعلم واليوم الثاني يتاجر، وبرضو الأنصاري ينزل اليوم العكسي يتعلم واليوم الايه الثاني يتاجر. فيأتي عمر الأنصارية بما ايه نزل من الوحي وما قال وفعل رسول الله، وكذلك العكس، فالاثنين يكملوا ايه يكملوا بعض. دي ملازمة ايه متقطعة. علشان كده في حديث جبريل قال: فلبست ماليا، فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الله، يعني هو سيدنا عمر قعد مدة، لأن كلمة فلبست ماليا يعني إيه؟ يعني إيه فلبست ماليا؟ يعني مدة قصيرة ولا مدة طويلة؟ مدة إيه؟ لا، طويلة. فلبست ماليا، زي وهجرني ماليا، هو بيقول هجرني إيه؟ مدة قصيرة؟ لا، ماليا طويلة. تمام؟ المدة الطويلة دي كانت 3 أيام. ليه؟ لأن اليوم اللي كان حاضر فيه سيدنا عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام حصلت فيه الإيه؟ الحادثة، وبعدين سيدنا عمر مشي. الصحابة النبي كشف لهم عن حقيقة جبريل لما التمسه فلم يجده، فقال: هذا جبريل. قعد سيدنا عمر في التجارة يوم تاني، فصاروا كده إيه؟ يومين. وجاء في اليوم الثالث يلازم النبي في اليوم الثالث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى معنى ذلك أن سيدنا عمر غاب كم يوم؟ غاب 3 أيام بسبب هذه الملازمة الإيه؟ المتقطعة التي كان يعني يلازم النبي فيها يوما بعد يوم. فهذا هو أول إيه؟ أول فائدة. الفائدة الثانية: الحرص على السؤال الفاضل. يعني أمام الإنسان أن يسأل أسئلة كثيرة، فيقوم يحرص على أن يقدم السؤال الإيه؟ الأهم، السؤال الفاضل. تمام؟ والسؤال الأهم له، ولذلك يقول إيه؟ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وأيضا أن يوجه هذا السؤال إلى الإيه؟ إلى الفاضل، مع جواز سؤال المفضول. يعني سيدنا سفيان هنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك أو أحدا معك. يبقى يمكن أن يسأل غير النبي، يسأل أبو بكر، يسأل عمر، يسأل عثمان. وفي بعض الأحاديث أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فسألت أهل العلم فأخبروني بكذا وكذا. بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا سألت أهل العلم فأخبروني بكذا وكذا. فيجوز أن يسأل المفضول في وجود الإيه؟ الفاضل، لكنه لعلو همته سأل السؤال الفاضل وترك ما هو أقل منه، ووجهه إلى العالم الفاضل وترك من هو دونه. فهذه همة عالية. الفائدة الثالثة هي العناية بجوامع المسائل وأصولها. فلم يسأل سؤالا في فرع هنا أو فرع هناك، أو مسألة هنا أو مسألة هناك، لا، ده عاوز قول كما الشيخ وضع العنوان قول فصل، قول فصل. فبيقول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني كأنه يريد أن يلخص له النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الإسلام كله في كلمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث موافق لآيتين في القرآن الكريم أو ثلاثة. من يذكرنا بالآية الأولى؟ ها؟ أنا قلت انتبهوا للكلام علشان تدركوا مباشرة الإيه؟ الإجابة على السؤال. يبقى هو بيقول قل آمنت بالله ثم استقم. من يعرف آية بتتكلم على الإيمان ثم الاستقامة؟ يلا يا شباب، ها اتفضل. الآية الأولى فين؟ في سورة هود، ماشي. فاستقم كما أمرت، جميل. ها في أوضح منها؟ إن الذين قالوا في سورة إيه؟ في فصلة. طب والثالثة؟ ها ها لا، فين الإيمان فيها بقى؟ نعدينا الأولانية يعني. ها فين الثانية؟ زيها بالضبط بس في سورة إيه؟ في الأحقاف، تمام؟ يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ممتازة، هي شكلها بالضبط. قل آمنت بالله ثم إيه؟ ثم استقم. نعم، تفضل يا شيخ مصطفى.
الحديث السادس: تعريف المسلم والمؤمن المهاجر والمؤمن والمهاجر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الإسلام قول وعمل، ليس الإسلام أقوال فقط ولا أعمال فقط، ليس الإسلام أقوالا فقط ولا أعمالا فقط، بل الإسلام قول وعمل، الإيمان قول وعمل، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وإن قوما غرتهم الأماني وقالوا نحن نحسن الظن في الله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا الإيه؟ لأحسنوا العمل. فالإسلام قول وعمل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلم المسلمون من لسانه ويده، مش بس بيقول أنا مسلم، لا، أيضا يسلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك في الإيمان، وكذلك في الإيه، وكذلك في الهجرة، وكذلك في الجهاد. فالإسلام قول وعمل. الأمر الثاني العناية بهذه الأمور المذكورة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق معنى الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، ولتحقيق معنى الإيمان أن يأمنك الناس على دمائهم وعلى أموالهم، ومن أجل تحقيق معنى الهجرة أن تهجر المعاصي التي نهى الله عنها، ومن أجل تحقيق معنى الجهاد أن تجاهد نفسك في طاعة الله. فيحرص الإنسان على هذه الأمور. والفائدة الثالثة أن الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في هذه الأعمال، منهم من يحرص عليها كلها، ومنهم من يحرص على بعضها، ومنهم من يحرص عليها كلها لكن لا يوفي بكل واحد منها على الوجه الأتم، وإنما إيه؟ وإنما يحصل عنده بعض تقصير. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بإيه؟ بالطاعات، وينقص بالمعاصي والسيئات. وهنا ذكر كلمة متفق عليه، وذكر الترمذي، وذكر النسائي، وهذه إيه؟ هذه كتب أهل الإسلام، الأصول في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأصول تسعة، أصول السنة تسعة، يتقدمها كتابان ويتلوهما أربعة، وفي النهاية ثلاثة. مين يقول لنا بقى كده بالترتيب؟ الكتابين الاثنين أصح كتابين في السنة النبوية، حافظين الأربعين النووية؟ بيقول أخرجه مين ومين؟ في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، ها؟ البخاري ومسلم. جميل، بس احنا عايزين بعد كده بقى اللي ايه؟ اللي هيعرف هيرفع ايده. طيب، بعد الكتابين البخاري ومسلم بنسميهم ايه؟ الصحيحان. طيب، تكملة الستة، ها؟ أربعة، ها؟ السنن، السنن الأربعة، ها؟ الترمذي، ابن ماجه، أبو داود، ها؟ النسائي. جميل، وترتيبهم كما يقول أهل العلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هكذا ترتيبها في الذكر، ترتيبها في الذكر. يستحق كل من أجاب، فتدي الحد من الإخوة كده، أهو الشيخ واقف أهو، إيه يوصل لهم كده سريعا يعني إن شاء الله. ماشي يا شباب؟ يبقى إذن هنا إيه؟ هنا البخاري ومسلم الصحيحان، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الكتب الإيه؟ الكتب الأربعة، ومجموعهم الكتب الستة، بقي على التسعة كم؟ ثلاثة. إيه هي التلاتة؟ ها؟ تفضل. أيوة قول، كمل، قلت كمل. الموطأ، موطأ مالك، ها؟ ومسند، ومسند أحمد، ها؟ وسنن الدارمي. يبقى كده كم؟ تسعة. مين بقى يقولهم على بعض وياخد حاجة حلوة؟ تفضل يا شيخ. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مسند أحمد، ومسند الدارمي، وموطأ مالك. هذه هي الإيه؟ الكتب التسعة. فضل الشيخ مصطفى.
الحديث السابع، خصال المنافق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، فأولها الحذر من النفاق أكبره وأصغره. النفاق نوعان، أكبر يخرج من الملة، وأصغر لا يخرج من الملة. يسمي العلماء النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي، ويسمون النفاق الأصغر النفاق العملي، وهذا هو المقصود في هذا الحديث. ومعنى النفاق العملي يعني أن من اتصف بصفة من هذه الصفات فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المسلم إذا جاءت فيه صفة من صفات النفاق أو أكثر فقد اجتمع فيه إيه؟ إيمان ونفاق. وهذا وارد أن يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية، خير وشر، إيمان ونفاق. فيحذر الإنسان من هذه الإيه؟ من هذه المسألة، يحذر من هذه المسألة، ولا يقول مثلا أنا مسلم فأنا بريء من الإيه؟ أنا بريء من الشرك، أنا بريء من النفاق، أنا بريء من المعصية. لا، إنما يتهم نفسه ويظل دائما ينقي نفسه من الشرك، ينقي نفسه من النفاق، ينقي نفسه من المعصية. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. يعني ممكن الإنسان يقع في الإيه؟ في الشرك وهو لا يدري. فلذلك يحتاج الأمر إلى إيه؟ إلى بحث وإلى تفتيش دائم. وفيه فائدة كذلك، هي التنبيه على صفات المنافقين كلها. وهذا الحديث ذكر 4 صفات، وهناك حديث آخر ذكر 3 صفات. من حافظ الحديث الثاني؟ من يا شباب؟ اتفضل. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. كده 3. طب هناك 3 وهنا 4، تيجي ما نشوف الأربعة مع الثلاثة يكونوا كم واحدة كده؟ ها، بص في الحديث 4 من كنا فيه، بيقول أول شيء إيه؟ إذا أؤتمن خان موجودة معنا، يبقى كده هم 3 زي ما هم. وإذا حدث كذب معنا، يبقى هي نفسها برضو ما زادش العدد. وإذا عاهد غدر معنا، لا، يبقى كده كم؟ 3 و1 4. وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر معنا، معنا، يبقى كده كم؟ 5. يبقى 3 و4 منهم 2 مكررين، يبقى المجموع كم؟ 5. مين يعد الخمسة؟ ها؟ مين يعد الخمسة؟ تفضل. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ما شاء الله، ما شاء الله، حلاوة يا عم الشيخ، جزاك الله خير، أطعمك الله من حلاوة الجنة يا رب. تفضل يا مشكور.
الحديث 8: رد كيد الشيطان وتجديد الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته.
متفق؟
متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها اجتهاد الشيطان في إضلال الإنسان. شوف واخدك واحدة واحدة: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله، ها؟ ولذلك في القرآن: لا تتبعوا الشيطان، ها؟ لا، خطوات الشيطان. من أول إيه؟ من أول خطوة ما تمشيش وراه، تمام؟ فهذه الفائدة الأولى. وهذه هي الفائدة الثانية: النهي عن اتباع خطوات الشيطان. ودايماً الشرع كده بيعمل لنا حاجة اسمها إيه؟ مسافة أمان. اسمها إيه؟ مسافة أمان. هو ينفع واحد يمشي بالسيارة بالضبط جار واحد تاني ماشي بالسيارة ما فيش بينهم غير سنتي واحد؟ سنتي واحد؟ طب 5 سنتي؟ طب 10؟ بيعمل إيه؟ بيسيب كده ما بينه وما بينه متر. ليه؟ مسافة أمان. يمكن أنا ماشي مظبوط، هو إيه؟ يجي عليا، تمام؟ يمكن أنا واخد بالي في لحظة، في لحظة تانية يختل مني الموقف، فلابد من مساحة أمان. ولذلك تجد مساحة الأمان دي موجودة كثيراً جداً في آيات القرآن الكريم. مثل إيه؟ ها؟ مين يفكرنا بآية كده فيها إن ربنا مش بينهانا عن المعصية ده بينهانا ان احنا نقرب على المعصية. فبيقول ايه؟ ها؟ ولا تقربوا الزنا. ما قالش ايه؟ ولا تزنوا. انما قال ايه؟ ولا تقربوا الزنا. وآية تانية؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قالش ولا تتبعوا الشيطان. وهكذا آيات كثيرة جدا في هذا. الثالثة من الفوائد الإرشاد إلى علاج الوسواس. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قال فليستعذ بالله، هذه خطوة، ولينتهي، هذه الخطوة الثانية. وفيه خطوة ثالثة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشيخ مصطفى قرأ عليكم في معالم السنة النبوية قبل هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، يعني أن لا تهتز ثقة الإنسان في نفسه، بل يعتقد إن إذا الشيطان جاءه فلا ريب أن معه كنز. ما يعني الحرامي هيجي البيت المهجور يعمل إيه؟ ها؟ هيروح يوسوس للي قاعد على القهوة يعمل إيه؟ إنما هيجي لمين؟ للي في الصلاة، هيجي لمين؟ للي بيقرأ قرآن، هيجي لمين؟ للطائع. فهو أنت معك كنز وهو حرامي، فعشان كده جاي إيه؟ يسرقك. فتقوم أنت تحس بقيمة ما معك وتبدأ بقى تنتبه له وتتعمق فيه وتنتهي عن الشيطان. بكده النبي أرشدنا لكم علاج؟ ثلاثة. الأولاني الاستعاذة، والثاني الانتهاء يعني تصرف بالك مما يقوله لك، والثالث ها انك انت يعني تتفكر في الخير، تلهي نفسك بيه، وتعتني بالكنز الذي معك، وتبتعد عن الايه؟ وتبتعد عن ما يلقيه عليك الشيطان. نعم.
وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله، وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون من خلق الله.
نعم. فهذا ايضا شيء رابع في الايه؟ شيء رابع في العلاج، وهو ان يقول آمنت بالله ورسله، وان يحقق ذلك قوليا وايه؟ وعمليا. نعم.
الحديث التاسع الإيمان بالقدر خيره وشره. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد، فمن فوائده الإيمان بالقدر خيره وشره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيه؟ والقدر. حد يقول لي كده القدر ذكر في القرآن أم لم يذكر؟ ذكر في القرآن آية وكان أمر الله قدرا مقدورا. آية تانية إن كل شيء خلقناه بقدر. آية ثالثة ها ده في سورة كاملة إن أنزلناه في ليلة القدر أيضا، لأنها الليلة التي تقدر فيها الإيه؟ تقدر فيها الأمور. تمام. طيب، لكن لما ذكر الله تبارك وتعالى أصول الإيمان الخمسة لم يذكر معها القدر، إنما ذكره إيه؟ ذكره مفردا. فمن المواضع آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها؟ واليوم الآخر؟ لا، بس. ولم يذكر إيه؟ ولم يذكر القدر، ولم يذكر اليوم الآخر. ليس البر، وبعدين قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ولم يذكر كذلك الإيه؟ ولم يذكر كذلك القدر. الفائدة الثانية أنه لا يخرج شيء عنه، لا يخرج شيء عن الإيه؟ عن القدر. إنما القدر شامل لكل شيء، محيط بكل شيء، لا يخرج عنه شيء. من يفسر لنا القدر؟ قدر له أربع مراتب، من ذكرنا بها؟ أربع مراتب في القدر.
خيره وشره.
أيوة. ها. العلم، اكتبوها بقى. أيوة، العلم يعني أن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما. والكتابة وهي أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء. والمرتبة الثالثة القدرة أو المشيئة، أن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق، وهي أن الله خالق كل شيء. يبقى الأربعة هم إيه؟ العلم والكتابة والمشيئة والإيه؟ والخلق. هذه الأربعة مراتب الإيه؟ مراتب القدر. الفائدة الثالثة أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه. فيسعى الإنسان في الأسباب حتى يحصل الخير، حتى يحصل الخير، فإن حصله فبها ونعمت الحمد لله، وإذا لم يحصله يظل في طلب الأسباب، يظل في طلب الأسباب. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني حتى الكسل والنشاط، حتى الكسل والإيه؟ والنشاط. نعم.
الحديث العاشر ثواب الداعي إلى الهدى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها الحث على عمل الهدى والدعوة إليه، والتحذير من عمل الضلالة والدعوة إليها. وهذا جمع بين العلم والعمل، العلم والعمل المطلوب في الهداية، والعلم والعمل المطلوب في الضلالة. فالأول مطلوب فعله، والثاني مطلوب إيه؟ تركه. وكذلك الدعوة إلى الأول والدعوة إلى الثاني. الدعوة إلى الأول مطلوب فعلها، والدعوة إلى الثاني مطلوب تركها. فهذا الحديث يجمع بين العلم والعمل والدعوة، وقد جمع الله تبارك وتعالى بينها في مكان واحد، وجعلها تبارك وتعالى سبب نجاة الإنسان من الخسران. من يذكرنا بهذه الآية؟ العلم، العمل، الدعوة، الثلاثة دول يربح الإنسان من الخسارة، وينجح وينجو الإنسان من الهلاك. السورة اللي بتقول كده إيه؟ مين اللي قال؟ تسلم يا عم الحاج، جزاك الله خيرا وكتب الله أجرك. الآية بتقول بقى إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان، الإنسان مش واحد، يعني إن كل إنسان، اللفظ المفرد إذا عرف بأل يعم، حتى لا يصح أن ترفع أل وتضع كلمة كل ويصح المعنى. إن كل إنسان، هذا معنى الآية، إن الإنسان، إن كل إنسان في خسر، إلا استثنى من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأول علم، والثاني عمل، والثالث دعوة، والثالث دعوة. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بيان فضل الأول وبيان سوء عاقبة الثاني، كما قال صلى الله عليه وسلم: كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتي يوم القيامة وفي ميزانه 6 من 10 المبشرين بالجنة، كل ما عملوه وخدوا عليه حسنات يتقال الواحد مثلا منهم خدت ايه 1,000,000 حسنة، فأبو بكر ياخد قدهم 1,000,000 حسنة. قد مين؟ قد كل واحد من هؤلاء. ليه؟ لأنه كان السبب في إسلامهم، أسلم على يده عثمان بن عفان، وأسلم على يده عبد الرحمن بن عوف، أسلم على يده 6 من 10 المبشرين. وكل الأمة تأتي في ميزان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كل الأمة تكون في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس كذلك. العكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهو من؟ قابيل. لربنا سبحانه وتعالى ذكر قصته في سورة ممتاز، جزاك الله خيرا يا شيخ، انت بتديش حلاوة ليه يا شيخ؟ والشيخ ده جاوب برضو، وسيدنا الوالد أجاب برضو، تمام؟ أيوه. ففضل الأول مذكور، وسوء عاقبة الثاني مذكور، فيحرص الإنسان على الأول ويتجنب الإيه؟ ويتجنب الثاني. ثالث فائدة بيان بعض طرق تكثير الحسنات والسيئات، مش بس اللي الإنسان هيعمله هياخد إيه؟ ثوابه. لا، انتبه، أنت ممكن تكون قدوة في الخير فتكثر حسناتك، وممكن تكون قدوة في الشر فتكثر سيئاتك. النهاردة الناس بتحرص على كثرة المتابعات وعلى كثرة المشاهدات، ويتنافسون في هذا وينسون المحتوى الكويس هيزودك حسنات، والمحتوى السيء الشر هيزودك سيئات. فأنت لما بتكتر، يا بتكتر كفة الحسنات يا بتكتر كفة الإيه؟ السيئات. القصة مش قصة بيتابعك كام، القصة قصة أنت بتإيه؟ بتقدم إيه؟ فاللي أنت بتقدمه لو خير كتر زي ما أنت عاوز، طب ولو بتعمل شر لا، الدارة الدارة، لأن زي ما فيه صدقة جارية بالحسنات ففيه إيه؟ سيئة جارية بالذنوب والموبقات. تبقى أنت قاعد في البيت وعداد السيئات شغال، ها؟ واحد تاني قاعد في البيت وعداد الحسنات شغال، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ففي واحد له لسان صدق، واحد تاني له لسان إيه؟ ها؟ لسان كذب وسوء. الناس تتذكره، تتذكره باللعنات، وتتذكره بالدعوات عليه، وفي واحد تاني لا، يدعو له، لا، قاعدين يسمعوا ليل نهار تفسيره وشرحه للسنة ودعوته وموعظته، وبياخد حسنات وهو قاعد في البيت أو حتى بعد ما دخل قبره. فهذا قول الله تبارك وتعالى: واجعل لي إيه؟ لسان صدق في الآخر. نعم.